والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله. الإطلاق في المعاني الحرفية. ما دمنا في بحث الإطلاق، يشير السيد الشيخ رضوان الله عليه إلى مسألة الخلاف الواقع حول الإطلاق في المعاني الحرفية. هل يمكن إثبات الإطلاق بقرينة الحكمة في المعاني الحرفية أو لا يمكن؟ مثل مدلول الهيئات، النسبة الطلبية أو الإرسالية المستفادة من هيئة فعل الأمر. مثلا عندما يقول أكرم الفقير، هنا تارة نجر الإطلاق في مادة أكرم يعني في الإكرام، وهذا معنى اسمي، والمعنى الاسمي لا شك في جريان الإطلاق فيه. غاية الأمر قلنا أنه إطلاقه بدلي ليس شموليا. وهكذا لو أردنا أن نجر الإطلاق في الفقير، في كلمة الفقير، هم أيضا معنى اسمي، وفي المعاني الإسمية لا شك من جريان الإطلاق. إنما الكلام فيما إذا أردنا أن نجري الإطلاق بلحاظ المعنى المستفاد من هيئة أكرم، يعني الوجوب المستفاد على نحو المعنى الحرفي، النسبة الطلبية، أليس أكرم الفقير يدل على وجوب إكرام الفقير؟ لكن الوجوب لا على نحو المعنى الاسمي بل على نحو المعنى الحرفي، يعني النسبة الطلبية. هذا الوجوب المستفاد على نحو المعنى الحرفي من هيئة أكرم، هل يمكن إجراء الإطلاق فيه؟ بمعنى أننا لو شككنا بأن هذا الوجوب هل هو وجوب من نوع خاص أو وجوب مطلق، بحيث لو اشترط شرط في هذا الوجوب فشككنا هل أن كل وجوب إكرام مشروط بهذا الشرط أو وجوب إكرام خاص مشروط بهذا الشرط، هل يمكن إجراء الإطلاق فنقول بأن كل وجوب إكرام مشروط بهذا الشرط لا وجوب إكرام خاص مقيد بغير؟ ولهذا في مفهوم الشرط نحتاج إلى إجراء الإطلاق في هيئة فعل الأمر الموجود في الجزاء. مثلا عندما يقول إذا جاءك الفقير فأكرمه، إذا جاءك الفقير، إذا زارك الفقير فأكرمه. هنا إجمالا الجملة تدل على أن وجوب الإكرام مشروط بوجوب إكرام الفقير مشروط بمجيئه، لكن وجوب إكرام الفقير أي وجوب إكرام؟ لعل هناك عدة وجوبات إكرام للفقير، هل أن مطلق وجوب إكرام الفقير، هل أن مطلق وجوب إكرام الفقير مشروط بمجيئه، أو أن وجوب إكرام للفقير وجوب إكرام خاص، وجوب إكرام ناشئ من فقره لا وجوب إكرام ناشئ من شجاعته من علمه من سيادته من كذا، لا، هناك فقط وجوب إكرام خاصا بالفقير بما هو فقير بصفة كونه فقيرا مشروط بهذا الوجوب الإكرام الخاص للفقير مشروط بمجيئه، أما باقي وجوبات إكرام الفقير غير مشروطة بمجيئه لعله، هذا الاحتمال الوارد. فهنا نحتاج إلى الإطلاق، إلى الإطلاق في من؟ في معنى هيئة أكرم، لمعرفة أن الوجوب الذي اشترط بشرط المجيء هل هو مطلق كل وجوب إكرام أو مقيد بقيد خاص. فهنا يجري الكلام والسؤال حول أن هذا معنى حرفي، وهل أن الإطلاق يجري في المعاني الحرفية أو الإطلاق بقرينة الحكمة يختص بالمعاني الإسمية. فعندئذ وقع الخلاف، ولهذا تعمقوا البحث في المعاني الحرفية وبحثوا حول أن المعنى الحرفي هل أنه من نوع المعنى الوضع العام والموضوع له الخاص أو لا. فإذا كان المعنى الحرفي من الوضع العام والموضوع له الخاص, إذن فالموضوع له الخاص يعني المعنى راح يصير معنى خاص, والمعنى الخاص بعد كيف يجري فيه الإطلاق, يصير ما إلى أفراد بعد, خاص جزء حقيقي يصير بعد أفراد ما إلى حتى يجري فيه الإطلاق. دخل البحث في هيجي مداخل وبحثوا عن معنى إيجادية المعنى الحرفي. ما معنى إيجادية المعنى الحرفي؟ هل أن معنى إيجادية المعنى الحرفي اللي مرزنائيني كان يقول إيجادي, والسيد الشهير قال بأنه سيأتي معنى آخر لإيجادية المعاني الحرفية, قال في الحلقة القادمة راح تأخذون معنى آخر للإيجادية. هذا الإيجادية شنو معناها؟ هل أن الإيجادية المعنى الحرفي ينافي إجراء الإطلاق فيه, يمنع عن إجراء الإطلاق فيه أو لا يمنع عن إجراء الإطلاق فيه؟ بحث مفصل وقع فيه الخلاف بين الأصحاب. بعضهم استنتجوا بأنه لا يمكن إجراء الإطلاق في المعنى الحرفي, في المعنى الحرفي ليس له أراضية صالحة لإجراء الإطلاق, إما لأنه جزء حقيقي معنى جزء خاص جزء حقيقي أو لأي سبب آخر إن شاء الله ستدرسونه أنه في الحلقة الثالثة. وبعضهم استنتجوا أنه لا, المعنى الحرفي بل يجري فيه الإطلاق. السيد الشيخ رضوان الله عليه رأيه كما سيأتي إن شاء الله في الحلقة الثالثة أنه يمكن إجراء الإطلاق في المعاني الحرفية بالرغم من أن معناها خاص, هو يعني بمعنى من المعاني معناه خاص يعني من نوع الوضع العام والموضوع له الخاص. يقبل السيد الشهيد أنه من نوع الوضع العام والموضوع له الخاص, لكن مع ذلك بالرغم من ذلك يقول بجريان الإطلاق فيه على شرح وتفصيل يأتي في الحلقات القادمة إن شاء الله في الحلقة الثالثة إن شاء الله. مر بنا سابقا الإطلاق في المعاني الحرفية, مر بنا سابقا أن المعاني في المصطلح الأصولي تارة تكون معاني اسمية كما دلول عالم في أكرم العالم, وأخرى معاني حرفية كما دلول صيغة الأمر في نفس المثال, مو الإكرام, هيئة أكرم مو مادة أكرم. ولا شك في أن قرينة الحكمة تجري في المعاني الإسمية, تجري على المعاني الإسمية ويثبت بها إطلاقها. وأما المعاني الحرفية فقد وقع النزاع في إمكان ذلك بشأنها, يعني إمكان جريان قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق في المعاني الحرفية وقع النزاع. وأما المعاني الحرفية فقد وقع النزاع في إمكان ذلك بشأنها. مثلا إذا شككنا في أن الحكم بالوجوب هل هو مطلق وثابت في كل الأحوال أو في بعض الأحوال دون بعض, الوجوب هل هو مطلق أو مقيد, مو الواجب مو متعلق الوجوب, لأن متعلق الوجوب معنى اسمي. لو شككنا في نفس الوجوب لا في متعلق الوجوب, لو شككنا في نفس الوجوب هل أن هو مشروط بشرط أو ليس مشروطا بشرط, هل أنه مقيد بقيد أو ليس مقيدا بقيد. إذا شككنا في أن الحكم بالوجوب هل هو مطلق وثابت في كل الأحوال أو في بعض الأحوال دون بعض. طبعا أنا مثلت بالقضية الشرطية اللي يدخل في بحث المفهوم, لكن بالإمكان أنه بدون قضية شرطية نمثل بمثال اعتيادي, نقول بأنه لو شككنا أن وجوب الإكرام هل أنه يختص بحال معين, الوجوب هل هو مشروط بشرط, هل هو مقيد بقيد, مو الواجب بل الوجوب, هل هو مقيد بقيد أو لا. عندما يقول أكرم الفقير لو شككنا لأنه تارة الفقير يقيد بالعدالة مثلا, وأخرى وجوب إكرامه يقيد كما سيأتي إن شاء الله أن القيود على نحوين, عندنا قيد الواجب وعندنا قيد الوجوب, ولعله درسناه في الحلقة الأولى أنه عندنا مقدمة الوجوب ومقدمة الواجب, القيد هم هالشكل, عندنا قيد الوجوب وعندنا قيد الواجب. إذا شككنا في قيد الواجب، خب هذا قيد للواجب، الواجب وهو متعلق فعل وهو متعلق الوجوب وهو معنى اسمي، خب نجري فيه الإطلاق، نرفض القيد بالإطلاق. ولكن إذا شككنا في قيد الوجوب أن الوجوب مشروط بالشرطية أو لا، مثلا لو احتملنا أن وجوب الإكرام مختص بحالة نزول المطر، بحالة الصيف للشتاء، فشيء من هذا القبيل وهو دخيل في الوجوب لا في الواجب، لا يضيق الواجب بل يضيق الوجوب، الوجوب مشروط بهذا الشرط، بحيث يكون بلي لا لو كان اختياريا لا يجب تحصيله. خب تذكرون الفرق بين شرائط الوجوب وشرائط الواجب. على كل حال، فإذا شككنا أن هذا الشرط هل هو دخيل في الوجوب أو لا، مو دخيل في الواجب أو لا، بل هو دخيل في الوجوب، هل هو دخيل في الوجوب أو لا، خب هذا بحاجة إلى إطلاق. هل يجري والإطلاق هنا لابد أن يجري في المعنى الحرفي المستفاد من هيئة أكرم، يعني يجري الإطلاق في الوجوب على نحو المعنى الحرفي، فيدخل في هذا الخلاف هل يجري الإطلاق في المعاني الحرفية أو لا. إذا شككنا في أن الحكم بالوجوب هل هو مطلق وثابت في كل الأحوال أو في بعض الأحوال دون بعض، فهل يمكن أن نطبق قرينة الحكمة على مفاد أكرم في المثال وهو الوجوب المفاد على نهج النسبة الطلبية والإرسالية، الوجوب الذي يستفاد من الهيئة على نحو النسبة الطلبية والإرسالية لإثبات أنه مطلق أو لا يمكن؟ وسيأتي توضيح الحال في هذا النزاع في الحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى، والصحيح فيه إمكان السيد هنا ينطي النتيجة صافية ما يدخل في الأدلة والنقاش. يقول الرأي الذي نحن نرتئيه هو إمكان تطبيق مقدمات الحكمة في مثل ذلك، يعني في المعاني الحرفية. التقابل بين الإطلاق والتقييد. وقع الكلام بين الأصحاب بين الأصوليين حول نوعية التقابل بين الإطلاق والتقييد، هل أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الضدين أو تقابل النقيضين أو تقابل العدم والملكة، أي نوع من أنواع التقابل؟ خب أنتم المفروض دارسين أنواع التقابل في علم المنطق. إذا كان لدينا أمران وجوديان غير قابلين للاجتماع لا يجتمعان، فالتقابل بينهما تقابل الضدين إذا كان كلاهما وجوديان، ولا يمكن اجتماعهما، فالتقابل بينهما تقابل الضدين. وإذا كان أحدهما وجوديا والآخر عدميا ولا يشترط هذا العدم بأرضية صالحة للوجود، بل هذا العدم عدم لذلك الوجود، عدم مطلق لذلك الوجود، فالتقابل بينهما تقابل النقيضين. وإذا كان الأمران أحدهما وجوديا والآخر عدميا وكان هذا الأمر العدمي مشروطا بأرضية صالحة، أرضية صالحة لذلك الوجود مثل العمى والبصر، العمى أمر عدمي لكن هذا الأمر العدمي مختص بموضع قابل لوجود البصر، في مثل هذه الحالة يسمى التقابل بتقابل العدم والملكة، يسمى بتقابل العدم والملكة. ولهذا التقابل بين العمى والبصر، البصر والعمى، تقابل العدم والملكة، لكن التقابل بين البصر وعدم البصر إذا ما تعبر بالعمى تعبر بعدم البصر بحيث يشمل حتى الجدار، هذا سيكون التقابل بينهما تقابل النقيضين، إنما التقابل يصير عدم والملكة بين البصر والعمى، أما بدلا عن عمى إذا قلت عدم البصر عدم مطلق بحيث يشمل حتى الجدار، هذا بعد ليس التقابل بينه وبين البصر تقابل العدم والملكة، راح يتحول التقابل إلى تقابل نقيضين. زين، وقع البحث بين الأصحاب في أن التقابل بين الإطلاق والتقييد من أي نوع من هذه الأنواع الثلاث، هل هو تقابل الضدين أو تقابل النقيضين أو تقابل العدم والملكة؟ هنا السيد الشيخ رضوان الله عليه يفصل بين التقابل الموجود بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين وبين التقابل الموجود بين الإطلاق والتقييد الإثباتيين. عدنا إطلاق وتقييد ثبوتيان وعدنا إطلاق وتقييد إثباتيان. نقصد بالإطلاق والتقييد الثبوتيان نقصد بهما الإطلاق والتقييد في داخل مراد المتكلم بقطع النظر عن استكشافنا استكشاف السامع لمراده بقطع النظر عن أننا استكشفنا الإطلاق أو التقييد أو لم نستكشف واقع مراد المتكلم سواء استكشفناه أو لم نستكشفه واقع مراد المتكلم إما مطلق أو مقيد هذا الإطلاق والتقييد اللذان هما في واقع مراد المتكلم نسميهما بالإطلاق والتقييد الثبوتيين في عالم الثبوت يعني يقصد في عالم الواقع بقطع النظر عن إثباته واستكشافه ونقصد بالإطلاق والتقييد الإثباتيين هو نقصد بالإطلاق والتقييد الإثباتيين بل الإطلاق والتقييد في عالم دلالة كلامه لدى السامع إذا دل كلامه لدى السامع لو دل كلامه على إرادة الإطلاق فهذا الكلام نسميه مطلق وإذا دل كلامه على إرادة التقييد فهذا الكلام نسميه مقيد فهذا الكلام إما مطلق أو مقيد يعني إما يدل على الإطلاق أو يدل على التقييد فإطلاق كلامه وتقييد كلامه نسميهما بالإطلاق والتقييد الإثباتيين الكلام الدال على الإطلاق نسميه بالمطلق والكلام الدال على التقييد نسميه بالمقيد وهما عبارة عن الإطلاق والتقييد الإثباتيين إذن فالإطلاق الإثباتي يدل على الإطلاق الثبوتي والتقييد الإثباتي يدل على التقييد الثبوتي السيد الشيخ رضوان الله عليه هنا يبحث بحثين تارة يبحث في التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين ويبحث بحث مستقل في التقابل بين الإطلاق والتقييد الإثباتيين أما التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين بقطع النظر عن دلالة كلامه هل يدل كلامه على الإطلاق أو يدل على التقييد أو لا يدل بقطع النظر عن دلالة كلامه في واقع مراد المتكلم إما يقصد الإطلاق أو يقصد التقييد واقع مراده إما مطلق أو مقيد في هذا العالم في عالم واقع مراده نسميه بمقام الثبوت في مقام الثبوت مراده إما مطلق أو مقيد ما التقابل بين هذين يقول التقابل بينهما تقابل النقيضين إما النقيضين أو العدم والملكة وليس التقابل تقابل الضدين حتما لما ذكرناه من أن الإطلاق أمر عدمي الإطلاق ليس أمرا وجوديا الإطلاق أمر عدمي لأننا قلنا بأن الإطلاق عدم لحاظ القيد خلافا لبعض المباني القائل بأن الإطلاق عبارة عن لحاظ عدم القيد بينما نحن نقول بأن الإطلاق عبارة عن عدم لحاظ القيد لا لحاظ عدم القيد كما شرحنا وعليه فبما أن الإطلاق عبارة عن عدم لحاظ القيد لا لحاظ عدم القيد بل عدم لحاظ القيد إذن فالإطلاق أمر عدمي في مقابل التقييد التقييد أمر وجودي وهما لا يجتمعان فالتقابل بينهما فإذا اشترطنا قابلية المحال يصبح التقابل بينهما تقابل العدم والملكة وإن لم نشترط قابلية المحال يصبح التقابل بينهما تقابل النقيضين طبعا إحنا سيد الشيخ رضوان الله عليه ما يوضح أنه ياهو الأصح هل نشترط قابلية المحل أو لا نشترط. الصحيح عدم اشتراط قابلية المحل في الثبوتيين في واقع مراد المتكلم. في واقع مراد المتكلم بل إما مراده مطلق ولو من أجل أنه لا يستطيع أن يقيد. لو افترضنا أن المتكلم ما كان يستطيع أن يقيد الأراضية غير صالحة للتقييد، مع النتيجة أن مراده راح يصبح مطلق، مراده راح يصبح مطلق بشكل طبيعي. فالتقابل بينهما إذن تقابل النقيضين، وإن كان سيد الشهيد هنا يجعل مردد يقول إما النقيضين أو العدم والملكة، ما يرجح أحد الرأيين. المهم ينفي الضدين، ينفي تقابل الضدين، يقول التقابل بينهما ليس تقابل الضدين لأن الإطلاق أمر عدمي وليس أمرا وجوديا. هذا بالنسبة إلى الإطلاق والتقييد الثبوتيين. وأما بالنسبة إلى الإطلاق والتقييد الإثباتيين، يعني دلالة كلام المتكلم على الإطلاق أو دلالة كلام المتكلم على التقييد. كيف يدل كلام المتكلم على الإطلاق وكيف يدل على التقييد؟ إنما يدل كلام المتكلم على الإطلاق فيما إذا لم يذكر القيد ذكر طبيعة أبرز معنى ولم يبرز معه قيد، وكان ظاهر حاله هو أنه في مقام بيان تمام مراده بكلامه متى ما كان له هذا الظهور الحالي، وكان كلامه خاليا عن القيد أصبح هذا الكلام دالا على الإطلاق، دالا على إرادة الإطلاق. فدلالة هذا الكلام على إرادة الإطلاق يسمى بالإطلاق الإثباتي. متى يدل الكلام على التقييد؟ فيما إذا كان الكلام مشتملا على القيد، ذكر القيد، فيدل كلامه على إرادة التقييد بقاعدة احترازية القيود. فدلالة كلامه على إرادة التقييد يسمى بالإطلاق الإثباتي. ما التقابل بينهما؟ ما التقابل بين بين دلالة الكلام على الإطلاق ودلالة الكلام على التقييد؟ إجمالا الدال على الإطلاق يسمى بالإطلاق الإثباتي، والدال على التقييد يسمى بالتقييد الإثباتي. الإطلاق والتقييد الإثباتيين يقصد بهما الدال على الإطلاق والدال على التقييد. خب، عندئذ الدال على الإطلاق هو أمر عدمي وهو عدم ذكر القيد، طبعا مشروطا بحصول ظهور حال له، أن يكون له ظهور حال في إرادة تمام في أنه في مقام بيان تمام مراده بخطابه. الدال على الإطلاق هو عدم ذكر القيد، إذن فهو أمر عدمي عدم ذكر القيد. والدال على التقييد ذكر القيد فهو أمر وجودي، إذن فليس التقابل بينهما ضدين، لابد أن يكون إما النقيضين أو العدم والملكة. وحينئذ هل التقابل بينهما تقابل الضدين أو العدم والملكة؟ هنا لابد أن نجد بأنه عدم ذكر القيد هل هو دالا على الإطلاق دائما؟ عدم ذكر القيد هذا الأمر العدمي هل هو دال على الإطلاق سواء كان المحل قابلا لذكر القيد أو غير قابل لذكر القيد؟ عدم ذكر القيد دائما هو دال على الإطلاق. إن كان هكذا لكان التقابل بينهما تقابل النقيضين. أما إذا كان عدم ذكر القيد لا يدل على الإطلاق دائما، بل إنما يدل على الإطلاق فيما إذا كان المحل قابلا لذكر القيد، لكان التقابل بينهما تقابل العدم والملكة. كيف نعرف أنه ياهو الصحيح؟ لابد وأن نمثل بمثال يكون المحل غير قابل لذكر القيد حتى نجد بأن عدم ذكر القيد في هذه الحالة هل يدل على الإطلاق أو لا يدل على الإطلاق. مثاله كما عن نسيل شيل هو أذكر كان يمثل بهذا الإنسان رحمة الله عليه في بحث الخارج كان يمثل بأنه لو أن المتكلم ذكر الحكم وعلى موضوع وقبل أن يأتي بالقيد ولا ندري هل أنه كان يريد أن يأتي بالقيد أو لم يكن يريد أن يأتي بالقيد قبل أن يأتي بالقيد ابتلى بسعال ابتلى بالجح جح جح إلى أن انقطع كلامه فسأفرضها بأخذه للمستشفى بعد ما استطاع أن يأتي بالقيد ولا ندري هل أنه كان يريد أن يأتي بالقيد ولكن ابتلى ما استطاع أو لا أو أنه ما راد أن يأتي بالقيد قال أكرم الفقير أو سعر صار يقول بعد مو شي يسموه الاتصال بين أعضاء العمل هذا الاتصال راح يفقد شي يسموه الموالات راح يفقدها إذا بعد ساعات يذكر القيد الموالات راح تفقد بلي المهم هنا في هذا المثال أصبح المحل غير قابل للقيد المحل غير قابل لذكر القيد لأنه ابتلى بالسعادة فلم يستطع أن يقيد ولا ندري هل أنه كان يريد أن يقيد ولم يستطع أو لم يكن يريد أن يقيد بطبعه ما كان يريد يقيد ما ندري المهم عدم ذكر القيد هنا هذا لم يذكر القيد النتيجة أنه لم يذكر القيد لكن من أي باب ما ندري لم يذكر القيد من باب أنه لم يستطع أو من باب أنه لم يرد أن يذكر القيد ما ندري المهم النتيجة أنه لم يذكر القيد عدم ذكر القيد في هذه الحالة هل يدل على إرادة الإطلاق؟ لا عدم ذكر القيد في هذه الحالة لا يدل على إرادة الإطلاق ليش؟ لأنه راح يفقد ظهور حاله بأنه في بأنه يذكر تمام مراده لعله أراد أن يذكر ولم يستطع أن يذكر مش مدرين لعله أراد أن يذكر ولم يستطع أن يذكر إذن فعدم ذكر القيد هنا لا يدل على إرادة الإطلاق لا يدل على أن القيد غير موجود في مرادي لعل القيد كان موجودا في مرادي لكن لم يستطع أن يذكره فعدم ذكر القيد هنا ما رح يدل على إرادة الإطلاق ما رح يدل على إرادة الإطلاق وهذا يعني أن عدم ذكر القيد إنما يدل على الإطلاق فيما إذا كان المحل قابلا للقيد أما إذا كان المحل غير قابل للقيد فعدم ذكر القيد ما راح يدل على الإطلاق إذن فالإطلاق الإثباتي ليس عدما محضا بل عدم مشروط بقابلية المحل إذن الإطلاق الإثباتي الذي هو عبارة عن عدم ذكر القيد إذن الإطلاق الإثباتي وإن كان أمرا عدميا وهو عدم ذكر القيد لكنه مشروط بقابلية المحل لذكر القيد عدم ذكر القيد إنما يدل على الإطلاق فيما إذا كان المحل قابلا لذكر القيد وعليه فما دام صار هذا الأمر العدمي ليس عدما عاما بل عدم مشروط بقابلية المحل أصبح التقابل بينه وبين التقييد الإثباتي وهو ذكر القيد الدال على التقييد أصبح التقابل بينهما تقابل عدم والملكة إذن فبين الإطلاق والتقييد الإثباتيين يكون التقابل تقابل عدم والملكة نطبق على العبارة التقابل بين الإطلاق والتقييد اتضح مما ذكرناه أن هناك إطلاقا وتقييدا في عالم اللحاظ وفي مقام الثبوت وهو تفسيرية أو عالم اللحاظ يقصد عالم اللحاظ المتكلم وفي مقام الثبوت يسميه بمقام الثبوت اصطلاحا يسميه بمقام الثبوت أن هناك إطلاقا وتقييدا في عالم اللحاظ يعني في عالم اللحاظ المتكلم وفي مقام الثبوت والتقييد هنا بمعنى لحاظ القيد والإطلاق بمعنى عدم لحاظ القيد إذن التقييد أمر وجودي والإطلاق أمر عدمي وهناك أيضا إطلاق وتقييد في عالم الدلالة وفي مقام الإثبات. هو مقام الإثبات هو عالم الدلالة، اصطلاحا نسميه بمقام الإثبات. والتقييد هنا يعني في عالم الدلالة وفي مقام الإثبات بمعنى الإتيان في الدليل بما يدل على القيد، دلالة الكلام على إرادة التقييد، معنى الإتيان في الدليل بما يدل على القيد. والإطلاق في هذا المقام، مقام الإثبات في عالم الدلالة والإثبات، بمعنى عدم الإتيان بما يدل على القيد مع ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان تمام مراده بخطابه. فعدم ذكر القيد مع وجود هذا الظهور الحالي يكون دالا على الإطلاق، ونسمي ذلك بالإطلاق الإثباتي. والإطلاق الإثباتي يدل على الإطلاق الثبوتي، والتقييد الإثباتي يدل على التقييد الثبوتي. طبيعي عالم الإثبات يدل على عالم الثبوت. ولا شك في أن الإطلاق والتقييد متقابلان ثبوتا وإثباتا، هم الإطلاق والتقييد الثبوتيين متقابلان فيما بينهما، وهم الإطلاق والتقييد الإثباتيين متقابلان فيما بينهما، غير أن التقابل على أقسام. لا بد وأن نعرف نوعية التقابل. غير أن التقابل على أقسام، فتارة يكون بين أمرين وجوديين، التقابل يصير بين أمرين وجوديين كالتضاد بين الاستقامة والانحناء. الاستقامة والانحناء كلاهما أمران وجوديان، صفتان وجوديتان. طبعا فيما إذا فسرنا الاستقامة بمعنى وجودي، أما إذا فسرنا الاستقامة بعدم الانحناء فيصير عدمي. المهم، فتارة يكون بين أمرين وجوديين كالتضاد بين الاستقامة والانحناء، وأخرى يكون يعني يكون التقابل بين وجود وعدم، وعدم يعني عدم عام لذلك الوجود، كالتناقض بين وجود البصر وعدمه. ما يقول وجود البصر والعمى، ويقول وجود البصر وعدم وجود البصر، التقابل بينهما تناقض، تقابل النقيضين، كالتناقض بين وجود البصر وعدمه. وثالثة يكون التقابل بين وجود صفة في موضع معين وعدمها، عدم تلك الصفة في ذلك الموضع، مع كون الموضع قابلا لوجودها، مشروطا بكون بقابلية المحل، مشروطا بكون ذلك الموضع قابلا لذلك الوجود، قابلا لوجودها في، قابلا لوجود تلك الصفة في، من قبيل البصر والعمى. فإن العمى، وإن كان العمى أمرا عدميا وهو عدم البصر، لكن عدم البصر في محل قابل للبصر، فإن العمى ليس عدم البصر ولو في جدار، بل عدم البصر في كائن حي يمكن في شأنه أن يبصر، وهذا ما يسمى بتقابل العدم والملكة. وعلى هذا الأساس اختلف الأعلام في أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين، أولا الثبوتيين، التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين من أي واحد من هذه الأنحاء. ومن الواضح على ضوء ما ذكرناه سابقا من أن الإطلاق أمر عدمي، عدم لحاظ القيد، لا لحاظ عدم القيد، بل ومن الواضح على ضوء ما ذكرناه أنه ليس تضادا، أن التقابل بينهما ليس تضادا، لأن الإطلاق الثبوتي ليس أمرا وجوديا بل هو عدم لحاظ القيد، خلافا لمن يرى بأن الإطلاق عبارة عن لحاظ عدم القيد فيعتبره أمرا وجوديا، لأن الإطلاق الثبوتي ليس أمرا وجوديا بل هو عدم لحاظ القيد. ومن هنا قيل تارة بأنه من قبيل تقابل البصر وعدمه، والبصر أمر عدمي، فإذا إما التقابل يكون تقابل العدم والملكة، أو يكون التقابل تقابل النقيضين، واحد من الاثنين. ومن هنا قيل تارة بأنه من قبيل تقابل البصر وعدمه، فالتقييد بمثابة البصر والإطلاق بمثابة عدمه. وقيل أخرى هذا شنو تقابل البصر وعدمه، هذا النقيضين، البصر وعدمه نقيضين، مو عدم والملكة، لا تشتبهون. البصر وعدمه يقول ما يقول البصر والعمى، يقول البصر وعدم البصر، هذا النقيضين. بلي لا، مو سهل قد شرحنا، قلنا عدم البصر عدم مطلق يناسب حتى الجدار، بينما العمى ليس عبارة عن عدم البصر المطلق، بل العمى عبارة عن عدم بصر في كائن مقابل للبصر. بأنه بل ومن هنا قيل تارة بأنه من قبيل تقابل البصر وعدمه، يعني نقيضين، فالتقييد بمثابة البصر والإطلاق بمثابة عدمه، تارة قيل هكذا، وقيل أخرى إنه من قبيل التقابل بين البصر والعمى، يعني تقابل العدم والملكة، فالتقييد بمثابة البصر والإطلاق بمثابة العمى. والصحيح في رأي السيد الشهيد أنه بمثابة البصر وعدمه، لا بمثابة البصر والعمى، يعني التقابل تقابل النقيضين، كما لعله يأتي في الحلقة القادمة. هذا في التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين، وأما التقابل بين الإطلاق والتقييد الإثباتيين فهو من قبيل تقابل البصر والعمى، يعني من قبيل العدم والملكة، تقابل العدم والملكة بدون شك، بمعنى أن الإطلاق الإثباتي الكاشف عن الإطلاق الثبوتي، يعني الدال على الإطلاق الثبوتي، هو عدم ذكر القيد في حالة يتيسر للمتكلم فيها ذكر القيد. الإطلاق الإثباتي إنما هو عدم ذكر القيد، لا عدم ذكر القيد مطلقا، سواء كان المحل قابلا لذكر القيد أو غير قابل لذكر القيد، لا، بل الإطلاق الإثباتي عبارة عن عدم ذكر القيد في حالة يتيسر للمتكلم فيها ذكر القيد، وإلا لم يكن سكوته، يعني وإلا يعني وإن لم يكن يتيسر للمتكلم فيها ذكر القيد، مثل ذاك الذي ابتلى بالسعال لم يتيسر له ذكر القيد، لم يكن سكوته عن التقييد كاشفا عن الإطلاق الثبوتي، ما راح يكون كاشف، ما راح يكون دال على الإطلاق. فإذا الإطلاق الإثباتي عبارة عن عدم ذكر القيد في محل قابل لذكر القيد، إذا فالتقابل بينه وبين التقييد الإثباتي تقابل العدم والملكة. يكفي، والحمد لله رب العالمين.
الأولى ينطبق على المدلول المطابقي والالتزامي معا. لاحظوا، يقول الحالة الأولى أن يكون موضوع الحجية، أي ما حكم الشارع بأنه حجة، صادقا على الدلالة الالتزامية كفرقها على الدلالة المطابقية، ينطبق على المدلول المطابقي والالتزامي على حد سواء. ومثال ذلك أن يرد دليل على حجية خبر الثقة، ويقال بأن الإخبار عن شيء إخبار عن لوازمه، لأن من يخبر بشيء يخبر عن لوازمه، إذن فينطبق عنوان خبر ثقة ينطبق على المدلول المطابقي والالتزامي على حد سواء. وفي هذه الحالة يثبت المدلول الالتزامي لأنه مما أخبر عنه الثقة بالدلالة الالتزامية، كما أن الثقة أخبر عن المدلول المطابقي أخبر عن المدلول الالتزامي أيضا، فيشمله دليل الحجية المتكفل للأمر بالعمل بكل ما أخبر به. دليل الحجية دل على الأمر بالعمل على طبق كل ما أخبر به الثقة، والثقة قد أخبر بالمدلول المطابقي وأخبر بالمدلول الالتزامي معا، إذن فلا بد من الالتزام بكليهما. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن لا يكون موضوع الحجية صادقا على الدلالة الالتزامية، يعني أن ذاك العنوان الذي جعل حجتان ينطبق على المدلول المطابقي فقط، ما ينطبق على المدلول الالتزامي. أن لا يكون موضوع الحجية صادقا على الدلالة الالتزامية. ومثال ذلك أن يرد دليل على حجية ظهور اللفظ، موضوع الحجية هو الظهور، عنوان الظهور ظهور اللفظ، فإن الدلالة الالتزامية غير العرفية، لاحظوا الدلالة الالتزامية الغير عرفية، يقول غير عرفية لأنه أحيانا تبلغ الدلالة الالتزامية إلى مستوى الظهور أحيانا، لكن هذا شاذ جدا أن تكون الدلالة الالتزامية بدرجة من الوضوح، بحيث أنه بمجرد تصور المدلول المطابقي يستوجب تصور المدلول الالتزامي، يعني لازم نبين بالمعنى الآخر. هذا بل إذا كان هكذا فهذا ظهور، هذا يدخل في ظهور المدلول الالتزامي، يعني يصير ظهور، لكن هذا شاذ جدا. ولهذا يقول الدلالة الالتزامية غير العرفية، يعني الدلالة الالتزامية التي لم تبلغ مستوى الظهور إلى مستوى الظهور، فإن الدلالة الالتزامية غير العرفية ليست ظهورا لفظيا، فلا تشكل فردا من موضوع دليل الحجية، يعني موضوع دليل الحجية ما ينطبق عليه، ما ينطبق على المدلول الالتزامي، فمن هنا يقع البحث في حجية الدليل لإثبات المدلول الالتزامي، يقع البحث في أن المدلول الالتزامي يصير حجة أو لا في حالة من هذا القبيل. وقد يستشكل في ثبوت هذه الحجية بدليل حجية الظهور، قد يقال بأنه ما ممكن أن يكون المدلول المطابقي يصير حجة بمجرد حجية المدلول المطابقي، لأن دليل حجية الظهور لا يثبت الحجية إلا لظهور الله، والدلالة الالتزامية لهذا الظهور ليست ظهورا لفظيا فلا تكون حجة. ومجرد علمنا من الخارج بأن ظهور اللفظ إذا كان صادقا فدلالته الالتزامية صادقة أيضا لا يبرر خبر قوله ومجرد علمنا مبتدأ لا يبرر خبره. ومجرد علمنا من الخارج بأن ظهور اللفظ إذا كان صادقا فدلالته الالتزامية صادقة أيضا لا يبرر استفادة الحجية للدلالة الالتزامية، لأن علمنا بالتلازم يكون علما بتلازم واقع المدلول المطابقي وواقع المدلول الالتزامي، وهذا لا يعني أنه إذا كان أحدهما حجة الثاني هم لازم يكون حجة، لا يبرر استفادة الحجية للدلالة الالتزامية، لأن الحجية حكم شرعي وقد يخصصه بأحد الدلالتين دون الأخرى. الحجية تصدر من الشارع حكم شرعي ظاهري من الشارع، قد يخصص الشارع حكمه هذا، قد يخصص الشارع الحجية لأحد المتلازمين ولا يخصص الحجية ولا يعطي الحجية للازم الآخر، هذا معقول لأن الحجية حكم شرعي قد يخصصه بأحد الدلالتين دون الأخرى على الرغم من تلازمهما في الصدر. ويوجد في هذا المجال اتجاهان، والحمد لله رب العالمين.